حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله باب في كتابه كتاب السنن في كتاب الجنائز باب في تعميق القبر وبالأمس كان الحديث باب الرجل يموت له قرابة مشرك فمن حق القرابة عليه على الأقل حق القرابة في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفا ألا يتركه بدون دفن وكفن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي قال علي رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات فقال اذهب أبو طالب أبو علي رضي الله عنه قال اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجدته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. هنا من أهم المسائل التي يقال إنه لا يجوز للمسلم أن يترك أباه الكافر في حياته الدنيا إذا احتاج إلى خدمته كما قال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كذلك إذا مات فحق عليه أن يلي مواراته ودفنه ولا يلزم الغسل لأن مات ما دام مشركا فلا يحتاج الغسل إنما مواراة جثته حتى لا يؤذي المسلمين. وقطعا هذا واجب الاجتماع أيضا إذا لم يكن له قريب فيجب عليه الآخرون أن يقوموا به. هذا أمر واجب ليس فيه حرج أو ليس فيه شبهة لأدلة كثيرة. ثم مسألة مهمة فيها أنه إذا كان باشر دفن الكافر فهل يجب الغسل فأمرني فاغتسلت أمرني بالغسل فاغتسلت. هذا معناه يعني أنه يجب الغسل بدفن الميت. هناك المسألة كانت مضت إذا مات المسلم وغسله المسلم فهل يجب الغسل كان في أول الأمر والله أعلم ثم نسخ الغسل ويكفي الوضوء. لكن في حق الكافر إذا دفن الكافر ولم يغسله إنما باشر دفنه فكأنه يغتسل، لكن هل يغتسل وجوبا أم يغتسل استحبابا؟ هنا الأمر لا صارف له في شيء فلا بد أن يقال إن الأمر للوجوب فاغتسلت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لا شك أنه يدل على أن أبا طالب لم يمت مسلما مات كافرا. وما يذكر من حيث العاطفة عاطفة الحب في الحقيقة هؤلاء إنما يظهرون الحب فقط للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون إذا قيل الحديث جاء بأنه مات كافرا، إنما يظهرون فقط. وفي أمور أخرى في الحقيقة هؤلاء من أكثر الناس إهمالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أعظم دليل اتباع سنته أعظم دليل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل الإنسان؟ لا ينبغي أن يلتفت إلى قول من قال إنه مات مسلما والحديث الصحيح واضح جدا. لكن دائما نوصي طلبة العلم وأنفسنا بأنه بدون حاجة لا ينبغي أن تذكر هذه المسائل، وهذا في الحقيقة قد يراعى فيها قلوب الناس. الآن إذا ذكرت أن أم النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأباك في النار وكذا، قراءة مثل هذه الأحاديث في مجالس العلم لا بأس فيها، أما في لعامة الناس فربما قلوبهم تكون منكرة لمثل هذه فلا يحتاج أن يذكر. لكن إذا جد الجد وألزم أن يبين فلا بد أن يبين مهما كان الأمر في هذا. ويقال إن هذا أعظم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بنفسه في حق ابنته یا فاطمہ سلینی من مالی ما شیتی لا املک لک من اللہ شیئا فکیف بالذین ہم یجعلون کل شیء بیدیہم ویقولون ان الاولیاء والصالحین ہم الذین یشفعون ہم الذین یدخلون الجنہ وکذا ہذہ کلہا فی الحقیقت اخذت ہذہ العقائد الباطلہ وهي مستهرة مشهورة بين الناس يقولون إن النبي إن الأنبياء والأولياء هم واسطتنا في مغفرة في المغفرة عند الله تبارك وتعالى والتيجاني يقول من تمسك بغيل رفع دخل الجنة هو وأولاده وأولاد أولاده إلى يوم القيامة فهؤلاء كلهم أعداء للإسلام ويشك في مثل هؤلاء أن الوثني أن اليهودي أن البوذي يقول دخل في الإسلام وتلبس بالإسلام وأدخل في أهل الإسلام الجهل مثل هذه العقائد الباطلة وإلا تجدون الآن في القارة الهندية وكذلك حتى في مصر وغيرهم ماذا تعاملهم بأحمد البدوي وغيرهم وغيرهم كل شيء له والشيخ الهلالي رحمه الله كتاب الهدية الهادية للفرقة التيجانية وانا الحمد لله راجعت في هذا الكتاب وخططته بخط يدي عمل علي كله بكامله وارسل الى زهير شاويس بعنوان فكاك الاسير العاني المكبول بالكبل التيجاني فاتصل الشيخ زهير قال لا هذا العنوان ما هو ناسب فالهدية الهادية وبين فيه ان التيجاني يعتقد فيه الناس انه هو فوق النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مضى وقته والتيجاني بقي اثره وعمله وتصرفه في امة محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة هذه الكلمات اكفر من كفره اي قريش وغيرهم الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله المستعان ثم بعد ذلك هذا سؤال جيد هل يعزى من الميت يعزى ابن الميت الكافر هل يعزى نعم ربما يكون من حيث الخلق الإسلامي يعزى مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أو يعود الكافر عيادة في مرضه اليهودي عاده صلى الله عليه وسلم في مرضه ابن اليهودي فدعاه إلى الإسلام فنظر إلى أبيه فقال أطيع أبا القاسم فأسلم فالإعادة ليس بشرط أنه تكون تدعو لكنه الآن الدعاء ربما يكون مسلم خاصة ابنه مسلم يعزى أنه نحن ناسف لو مات مسلما أو مثل هذا فيكون هذا من والله أعلم جائزا هذا جائزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الكافر فيعزى ابنه إذا كان مسلما خاصة على أنه مات كافرا ونحن نتأسف كما تتأسف أنت لكن ما ذلك على كل حال الذي يظهر لي أنه لو مات الكافر وجارك كافر فما حقه أو ما حقك له وحقه عليك فيما يظهر التعزية من حيث الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفا هذه مسألة عامة قد يقاس عليها أن الجار قد يعزى ولو كان كافر إذا مات أبوه لأن هذا الخلق الحسن قد يجلبه إلى أو يؤلف قلبه إلى المسلمين لا في الكنائس المعابد لا الظاهر إنما هو في الطريق وفي البيت وكذا إذا لقيته وخاصة إذا كان جارك المباشر فيكون في بيته في مدخله ومخرجه عند البيت أو كذا باب والذي يظهر أنه ليس إن شاء الله ليس فيه حرج بل هذا من خلق الإسلام وهذا قد يكون يدعوه إلى الميل إلى الإسلام إن شاء الله وتقليل شره باب في تعميق القبر أما غيره من الاشتراك في أعيادهم وغيره فلا مدارة فيها ولا معادنة فيها نعم ولولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة الولد اليهودي ما كان يستدل على تعزية وزيارة الميت الجار الكافر وغيره باب في تعميق القبر القبر ينبغي أن يعمق قال حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي أن سليمان بن المغيرة من الثقات المعروفين حدثهم عن حميد بن هلال أيضا الوزان أذن لقبه وهو ثقة عن هشام بن عامر صحابي نجاري من بني النجار قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد وليس جهد جهد بفتح الجيم أصابنا قرح إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إنهم إن يمسسكم قرح فقد مس القرح هو الجرح الجروح وخاصة في الحرب وغيره فأصابنا قرح وجهد أي مشقة الجهد الفتح يجيب المشقة والجهد هو مبلغ سعي الإنسان بلغ جهده ولا آل جهدي يعني آخر السعي الذي أقدر أنا أبذل بهذا أما الجهد فهو بمعنى المشقة والتعب اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء فقال النبي فكيف تأمرنا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر قيل فأيهم يقدم قال أكثرهم قرآنا قال أصيب أبي وهو هشام بن عامر قال أصيب أبي يومئذ عامر فدفن بين اثنين أو قال واحد يعني ما واحد أو بين اثنين دفن يعني دفن ثلاثة في قبر واحد هذا الحديث الذي يدل عليه لكن هنا أين المعنى تعميق القبر قال احفروا وأوسعوا الظاهر أوسعوا بمعنى أوسعوا في الحفر إلى الداخل إلى العمق وليس التوسيع بمعنى أخذ المكان الكثير في الحفر والله أعلم فأبو داود رحمه الله كأنه استدل من وأوسعوا هذا المعنى على قدر الإمكان ما يصابهت من الجهد والقرح قال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا لكن بدل ثلاث قبور لثلاثة أشخاص أوسعوا لثلاثة أشخاص مع التعميق على قدر الإمكان نعم وهذا هو هذه السنة التعميق بالقبر ليس إلى حد يعني قد يكون يجهد الحفار لكن على قدر يكون يستره ثم قد يتحلل الإنسان فلا تنبعث رائحته كذا وفي بلاد بعض البلاد في الحقيقة من حيث خاصة في بلاد أوروبا كأنهم يرحقونهم إرحاق ويكلفونهم إلى حفر يمكن يكون 6 أمتار 7 أمتار أسفل هكذا قالوا لأجل ألا تخرج منها بكتيريات وكذا يعني هم عندهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ويؤخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو مما بوب عليه أبو داود أن تعميق القبر قدر ما يمكن هو الأفضل نعم ثم قال حدثنا أبو صالح يعني الأنطاكي أبو صالح الأنطاكي مضى بنا اسمه أحمد بن صالح أبو صالح الأنطاكي نعم قال حدثنا أخبرنا أبو إسحاق الفزاري وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث أبو إسحاق الفزاري من الأئمة الكبار من المحدثين الذين كان لهم بصر بتعليل الحروف والتعليل كلمات الحديث وجاء عند هارون الرشيد رجل كان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم هارون الرشيد وخلفاؤنا الحمد لله لهم مواقف جيدة في مثل هذا فقتل أو أراد أن يقتل هذا الشخص الذي كان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اقتلني ولكن ماذا تفعل من 1000 حديث وضعته بين الناس قال إن الله يقيض له عبد الله المبارك وأبا إسحاق الفزاري فينخلانها بالمنخل ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا فلهم جهد جزاهم الله خير رحمة الله عليهم هو هذا أبو إسحاق الفزاري عن الثوري سفيان عن أيوب وهو أيوب ابن كيسان ابن أبي تميم السختياني عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه زاد فيه وأعمقوا باب في تعميق القبر قال زاد فيه أيضا من نفس الحديث من هشام بن عامر عن أبيه هشام بن عامر قال أعمقوا في هذا الحديث زيادة من الذي زاد قال حديث الأول سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال وهنا أيوب السختياني عن حميد بن هلال فزاد أيوب وهو ثقة وزيادة الثقة مقبولة فيكون فيه الاستدلال على إعماق القبر وتعميقه فيه دليل على مشروعية إعماق القبر وقد اختلف في حد الإعماق فقال الشافعي قام على قدر قامة الإنسان المتوسط وقال عمر بن عبد العزيز إلى السرة وقال مالك لا حد لإعماقه وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب أنه قال أعمق القبر إلى قدر قامة وبسطة يعني إلى قدر قامة وبسطة جسم الإنسان لا يكون ضيق عليه فعلى قدر ما يمكن والوسط توسيط أما قامة هو قامة يكون في الغالب يكون على قدر قامة الإنسان إذا دخل الإنسان أو يكون شيئا زائد إذا دخلتم وأنا دخلت في بعض الأحيان فوجدت أنه يختفي الإنسان فيه قطعا لا يكون على قدر قامة فقط قد يكون أزيد على كل حال ثم قال بابه ثم أيضا زاد قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا جرير عن حميد بن حلال عن سعد بن هشام بن عامر يعني عن أبيه بهذا الحديث أيضا قال فيه وعامقه فإذا أيوب السختياني عن حميد بن حلال كذلك الجرير حميد بن حلال جرير أيضا قد اتفق على زيادة هذه الزيادة والزيادة مقبولة على كل حال نعم باب في تسوية القبر سوى يسوي تسوية ما معنى تسوية القبر هل المقصود منه أن يكون مساويا لسطح الأرض تماما قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري هنا لأن محمد بن كثير لا يروي إلا عن سفيان الثوري وإن كان السفيانان ابن عيينة والثورية كلاهما يشتركان في كثير من المشايخ والتلامذة قال حدثنا حبيب ابن أبي ثابت حبيب ابن أبي ثابت هذا من الثقات وفقهاء قالوا لكنه مما يعاب عليه أنه كان يدلس وكان يروي ممن لم يسمع أو يروي ممن ما سمع منه ما لم يسمع أنا أبي وائل فهنا علة التدليس لكن الرواية جاءت من طرق أخرى عن غير حبيب أيضا وبذلك الرواية قالوا صحيحة لغيره الرواية هذه صحيحة لغيره وارتفعت العلة علة التدليس بموافقة غيره له قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت أنا أبي وائل اسمه شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي من المخضرمين كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يوفق ليحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وحتى يكون من الصحابة ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله أجره إن شاء الله بنية لقاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كما ذكر في ترجمته ما وصل المدينة إلا بعد ما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنوه أنا أبي حياج الأسدي هو حبان حيان بن حسين ليس أبا حبان حيان بن حصين بفتح الحاء وليس حسين حاصاد الأسدي من الثقات من ثقات التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه ويذكره الشيعة من رجال الشيعة كل من رأوا حتى من كتب السنة إذا رأوا وليس عندهم تجد أنه في كثير من الحالات أنا تتبعت في بعض الأيام فوجدت أن في كتبهم الكافي للكليني هو يعني أوثق كتاب عندهم يقولون مثل البخاري عند أهل السنة لا تجد أبا حياج له رواية عن علي لكنهم التقطوا من كتب أهل السنة فإذا وجدوا رواية عن علي أدخلوا هذا الراوي من شيعة علي رضي الله عنه تكثير بياض سوادهم الحالك نعم فأنا بحياذ الأسدي قال بعثني علي رضي الله عنه قال لي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته مشرف عالي إلا سويته تسوية ولا تمثالا إلا تمسته كسرته اطمسه وازيله الظاهر، هذا هو المقصود. نعم، فهذا يدل على ان القبر العالي ليس من سنه، ليس من دين الاسلام. علو القبر اما ان يكون زياده التراب عليه او البناء عليه، خاصة البناء المبتدع الذي اتخذها المسلمون في الزمن الأخير باسم الأولياء وباسم الصالحين وغيرهم، فقد أساءوا إساءة شديدة في حق هذه المسألة. في الحقيقة ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. هذا هو الواجب على المسلمين إذا رأوا أي قبر. وسبحان الله، يفرح الإنسان لما سمع أنه مهما حصل بأي طريق حصل، لكن يقولون في ليبيا شباب قاموا واغتنموا الفرصة وهدموا ضرائح منذ 5 قرون 4 قرون كانت تزار، وهذا الذي يسمونه إيش الأسمر، واحد كان اسمه عبد السلام الأسمر، سبحان الله، حتى هذا إذا انقضوا عليه، لأنه إن لم يقدروا في هذا الوقت ما يقدرون في أي وقت، فقد قضوا الحمد لله. نرجو من الله تعالى أن يديم لهم الخير في إقامة شعائر الله تبارك وتعالى الأخرى أيضا. ألا أدى قبرا مشرفا وهو الذي ارتفع دون الارتفاع المطلوب، لكن إلا سويته، ما معنى التسوية؟ هل يكون مساويا مطموسا مع الأرض أم يجوز أن يكون مرتفعا؟ الأحاديث يفسر بعضها بعضا، تأتي الروايات أن القبر لا يجوز أن يكون عاليا أكثر من شبر. ورأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر غير واحد، رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا مشرفا ولا لاطئة، فدل هذا على أنه يجوز أن يكون، وكذلك فيه تسنيم، يكون مسنما ولا يكون مربعا، هذا كله يأتي، فدل على أن التسوية بمعنى لا يكون أرفع من أكثر من شبر كما قال العلماء وكما ذكر أو جاء في الآثار. نعم، هنا قال إلا سويته، قال النووي فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كبيرا ولا يسنم، بل يرفع نحو شبر ويسطح، وهذا مذهب الشافعي بناء على بعض الروايات. ونقل القاضي هذا عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسليمها يجعلونه مسنما. قلت لا، قوله لا يسنم، من الذي قال؟ يعني هو النووي قال أن السنة للقبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم، بل يرفع نحو شبر ويسطح، كأنه ليس تسليما، والتسليم معناه في الوسط يكون مرتفع، والحواشي الحافات تكون أنزل من الوسط. قلت الشارح رحمة الله يقول قوله لا يسنم فيه نظر، وفي النيل والحديث فيه دلالة على أن السيد أن السنة عن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. إذا ذهبت تبحث وفي طريق البحث تجد أن بعضهم قال إذا كان القبر لشخص فاضل فيرفع، وهذا هو الذي يتسبب تعزيم هذا الشخص، والتعزيم الغالي فيه قد يوصل إلى الشرك والاستعانة والاستغاثة إلى آخره. ولذلك هذا الشوكاني رحمه الله قال في نيل الأوثار، قال من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. وهذه المسألة نظيرها أو نظائرها مضت الآن كثيرة منها في كتاب الجنائز، قالوا إذا كان رجلا فاضلا هكذا قالوا، لكنه هذا ليس عليه دليل واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، قالوا إذا كان رجلا فاضلا فيكبر عليه زيادة على الأربعة، هكذا قالوا. فمثل هذه المسائل قد يكون نجد لها بعض الأدلة، وهذا يدخل في مسائل ذوي الهيئات، ذوي الهيئات الذين لهم هيئة وهيبة وعلم وشهرة معروفة في الدين والإيمان، فلهم بعض المسائل صحيح، لكنه في هذه المسألة والله أعلم إن كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لم يرفع قبره على قدر غير يعني زائد مما ذكروه، فلا ينبغي الفرق بين الفاضل وغير الفاضل والصالح وأصلح إلى غيره. والظاهر الشيخ يقول شمس الحق يقول أن رفع القبور زيادة عن القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة ولا مالك، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير لا يصح. هنا قالوا رفع القبر والبناء عليه، حتى بعضهم كذب على الإجماع وكذب على الأمة أنه من غير نكير من السلف لم ينكروا رفع القبور، هكذا قال والبناء عليه، بعضهم كذب. ولعلكم تذكرون حتى أظن اللي رد عليه الشيخ بشير السحسواني إيش الكتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان، ذكر فيه هذه المسألة وهو قال لم ينكر عليه على أئمة قديما السلف قديما وحديثا بلا نكير لا يصح هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. وكم سرى أن تشئيد أبنية القبور وتحسينها من الفاسدة يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجا لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، بالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول مع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغتار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا، وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك ما هو أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلاثم وتلكى وأبى واعترف، وهذا من وفيا علماء الدين. يا ملوك المسلمين، أي رز للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة. نقول جزاه الله خيرا، لقد نادى. وهذه البلاد كان فيها حتى إذا رأيت الصور القديمة لمقبرة المعلاة تجد هناك قد تكون عالية ويتباحون في رفع البنيانات على هذه القبور. السيدة خديجة رضي الله عنها كان عليها قبة كبيرة، والحمد لله الذي وفق هذا الرجل العظيم العبقري مجدد دين الله الملك عبد العزيز، بأنه بمجرد ما جاء لو كان يريد السلطان والحكم كان يترك الناس يمشون لأن رقابه خضعت له، لكنه كان يقول ولو ملكت يوما واحدا لنفذت كتاب الله وسنة رسوله. ما كان أيضا مذهب خاص ولا عقيدة خاصة، إنما عقيدة الله ورسوله. جزاه الله خيرا، وقد محى هذا المنكر الذي كان قرونا طويلة قد مشت عليها الناس، والآن الناس قلوبهم على كل حال تتمنى أن يعود الحال بعض الذين في قلوبهم مرض الكفر والشرك والبدن. الله المستعان. ومن الغريب كنا نظن أنه العجم قد يكون لأجل عدم معرفتهم للغة العربية أو عدم فهمهم لكتاب الله، لكن تجد سبحان الله هذه مصر التي علمت الدنيا كلها بجانب الأزهر في مسجد الحسين وهو فيه باسم رأس الحسين المكذوب، رأس الحسين قالوا أنه مدفون فيه باسم رأس الحسين قبة. وقد رأيت سبحان الله دخلت مع الشيخ الصبي الله مغفر له ورفع درجاته في الليين، دخلنا لنصلي المغرب تهيانا من الفندق وخرجنا، فإذا واجهنا الناس يطوفون طواف مثل الكعبة، وناس على ما يقولون جنتلمان يعني لابس بنطلون وما شاء الله معنق وكل شيء وصبحة في يده ويطوف. الشيخ يقول ايش هذا؟ فتذكرت رأس الحسين، قلت هذا لاني يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كتب هذا الكتاب خاصة، فتذكرت قلت هذا رأس الحسين، وسألت واحد قال سيدنا حسين رضي الله عنه، واحد قال الشيخ يلا تحقره، ورجعنا وصلينا في الفندق. وسبحان الله وذهبت مع الشيخ الهلالي قبل هذا محمد تقي الدين الهلالي المغربي المراكشي رحمه الله إلى قرية ريرمون، وكانت هناك قرية قريب منها مزار أو مشهد كبير جدا لبعض الأولياء،
ويوما ما خرجوا عن بكرة أبيهم
صغارا وكبيرا كبارا في القرية في من القرى والغبار يرتفع الرعج سبحان الله وذاهبين قالوا رايحين لزيارة قبر فلان والنذور على رؤوسهم وأشياء وأشياء سبحان الله والأبقار تخور والأغنام سبحان الله تيار معهم للذبح هناك ثم يذبحون ويوزعون ويأتون جزء منه يأكل هذه كلها رأيتنا في مصر بارك الله فيك الله المستعان فما دام ما إذا كان هؤلاء العلماء أو مكان العلماء يحصل فيها هذا الشيء فكيف بالبلاد التي ما يفهمون ولا يعرفون كتاب الله ولا يفهمون إنما هو للتبرك فقط الله المستعان والحمد لله رب العالمين على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح من الثقات قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله المصري قال حدثني عمرو بن الحارث وهو أيضا من مصري أن أبا علي الحمداني حدثه أبو علي الحمداني هذا أيضا مصري وهذا الحديث من يعني في أكثرهم مصريون وله معنى إذا كان حديث البلدي بلديه فيأتي قوة كما قال العلماء اسمه ثمامة ابن شفي من التابعين أبو علي الحمداني ثمامة ابن شفي المصري الحمداني حدثه قال كنا عند فضالة ابن عبيد برودس رودس هذا قال يعني قرية من رودس الظاهر في بلاد العجم أو جزيرة من البحر جزيرة من بحر العرب هكذا قالوا وهي الله أعلم أين هو بعضهم قال إنها هي التي الآن فيها جزيرة ابن عمر يسمونه أيا كان على كل حال فضال ابن عبيد ابن النافذ ابن قيس الأنصاري الأوسي صحابي قديم شهد أهدا رحمه الله قال كنا عند فضالة ابن عبيد برودس بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بأرض الروم قد يكون الشام في الشام والله أعلم نعم فأمر فضالة بقبره فأمر فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة هو الصحابي بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها قال أبو داود رودس جزيرة من البحر أي بحر قد يكون بحر الروم أو بحر المتوسط الأبيض هنا يقول قال النووي وهو براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم ذال مهملة مكسورة ثم سين مهملة هكذا ضبطناه في صحيح مسلم وكذا نقله القاضي إياد في المشارق للأكثرين ونقل عن بعضهم بفتح الراء رودس وعن بعضهم بفتح الدال وعن بعضهم بالشين في آخر رودش وفي رواية أبي داود قال هي جزيرة بأرض الروم والله أعلم يكون في جزيرة البحر المتوسط أو في فقد غزا الصحابة الحمد لله هذه البلاد كلها فأمر فضالة بقبره فسوي فباب تسوية القبر يعني ليس لا يجوز أن يرفع القبر فقد اتفق عليه الصحابة ولا يعرف أن أحد من الصحابة أمر برفع القبور والصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملوا شيئا فيدل على أنه غير منسوخ نعم ثم قال حدثنا أحمد بن صالح هو المصري قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن عبد الله ابن أبي فديك قال أخبرني عمرو بن عثمان ابن هاني هو مولى عثمان يعرف بمولى عثمان المدني إلا أنه مجهول الحال عن القاسم هو قاسم ابن محمد ابن أبي بكر قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة أصله ها الظاهر يعني ها ست يقولون نعم ويجوز أن يزاد وإلا يا أمة قد يكون أصله يا أمة وحذفت الألف أو يقال أنه ها الست يجعلون هذا نعم وهو في الأشعار نعم موجود أصله وأشرب الماء مالي نحوه ظمأ إلا لأن عيونه سيل واديها أصله وعيونا سايع سيل واديها وأشرب الماء كنت هذا الشعر حفظته من شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله وكنا ذاهبين إلى الطائف وفي الطائف قبل في الطريق على الجبل كانت تترشح ماء الجبل فكان يجمعونه في الشرابات ويسقون. فقلت الشيخ انه هنا ما معدني يا شيخنا. قال واشرب الماء مالي نحوه ظمأ الا لانه عيون سيل واديه. فهنا فسر لي ويونه هذا كانه اصله ويونا فاستبدل بالالف او بالشده الا لانه ويونا سيل واديه. وهكذا قال الروايه. فهنا ايضا يا امه قد يكون هاء السد والى اصله يا امه او يا امه فحذفت الالف. يا امه اكشفي لي هو حقيقه ام لان قاسم ابن محمد ابن ابي بكر فابو بكر هو وهي عمته عائشه رضي الله عنها عمته لا قاسم ابن محمد ابن ابي بكر فمحمد ابن بكر اخوه عائشة وهذا أمته. فأمه يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي رضي الله عنهما. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة يعني لا عالية ولا ملتصقة بالأرض مرتوحة بطفحاء أرصة الحمراء. هذا الحديث ليس فيه إلا عمرو بن عثمان بن حاني قالوا مستور لكن الروايات الأخرى يدل على هذا المعنى. في الحقيقة ضعفوا هذا الإسناد إلا أن معناه صحيح كما جاء في رواية أخرى لم تكن القبور هذه مشرفة ولا لاطئة مسواة في مستوى الأرض. نعم. قال أبو الألي اللؤلؤي أحد رواتي سنن أبي داود يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر عند رأسه وعمر عند رجليه رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوضع الصحيح فيما يظهر والله أعلم لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم في الحقيقة وأنا كنت أكتب عن المدينة شيئا مسجد المدينة بعدما كتبت عن المسجد الحرام فجمعت أشياء كثيرة منها ما يتعلق بالمسجد. فأردت مع الشيخ السويل رحمه الله أن أذهب لأنظر القبر في الحقيقة. وأنا كنت إلى وقت قريب كنت أظن أن القبر يكون إذا بعدما كشف أو دخل الإنسان مع الحاجز الحديدي وربما يكون يدخل في غرفة أو حجرة عائشة. لكنه قال ما رأينا طول الحياة إيش تشوف فيها إنما بس تدخل بين الحاجز الحديدي وبين الجدار المصمت الذي هو لو تصورت المثلث الذي ذكره ابن القيم رحمه الله فأحاطه بثلاثة الجدران فهي الموجودة فقط ولا يمكن أن يدخل أحد. فلذلك بدأت أبحث فيه فوجدت أن السمهودي في كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ذكر قال أخبرني من طلع على السقف لأنه هو من فوق مفتوح من طلع على السقف لإصلاح بعض الحاجات على القبر فأخبرني أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في جهة القبلة ثم قبر أبي بكر أيضا بعده لكن رأسه نازل وليس على مستوى أو ما رأس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكره أنه قال عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر رضي الله عنه رأسه عند كتف أبي بكر كأن رجله ممتد أبو بكر أيضا رجله تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو والله أعلم هو الوضع الصحيح في القبر. لكن تستغرب حينما تجد لأن الناس ما رأوا من زمان تستغرب حينما تقرأ هذا الكتاب السمهودي فتجد أن الناس وصفوا وأوصاف غريبة جدا مخالفة لهذا. فهذا هو الوضع الصحيح أنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا جهة القبلة وهو رأسه صلى الله عليه وسلم شرفه الله أعلى ثم بعد ذلك رأس أبي بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم عنده أو بمحاذاة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ورأس عمر عند محاذاة صدر أو كتف أبي بكر رضي الله عنه. نعم. مبتوحة ببطحاء الأرصة الحمراء هذا هو الذي استنكره بعض العلماء قالوا لا ما زادوا شيئا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس ببعيد لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ياتي ذكره بالتفصيل اذا قرات فكانوا يغيرون حتى هنا وجدنا انهم كانوا يغيرون البطحاء او الحصوات التي كانت لانها كانت تتغير تتعفن في باب الحنم مع المطر والناس كانوا يرمون فيها هذه للقمح وغيرها للحمامات وكذا فالحاصل على كل حال يبدو انهم كانوا يغيرون ولعله والله اعلم اخذ منه جل ووضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني لا يحتاج ان يزاد في القبر مما خرج من التراب الا منه هو واذا زاد بحيث يرفع القبر فيبعد عنه فقد يكون وضعوا عليه بطحة أو الحمراء كما قال هنا وكانوا يأتون للمسجد بطحة هذا شيء وارد مذكور في تاريخ مدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحة العرسة أي رمل العرسة وهي موضع قال التيمي العرسة جمع عرسات وهي كل موضع واسع لا بنا فيه والبطحة مسيل واصي دقاق الحسى والمراد بها هنا الحصى لإضافتها إلى العرسة الحمراء صفة للبطحة أو العرسة فقالت بي كشفت لي عن ثلاثة قبور لا مرتفعة ولا منخفضة لاصقة بالأرض مبسوطة مسواة والبطح أي يجعل ما ارتفع من الأرض مسطحا حتى يسوى ويذهب التفاعل على كل حال وأخرج أبو بكر بن النجاد من طريق جعفر بن محمد أنا به جعفر بن محمد بن علي ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين أحمر من العرسة انتهى وأخرج الحاكم من هذا الوجه وزاد ورأيت يقول جعفر بن محمد ورأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان عند صدر أبي بكر فقد يكون قريبا أو مقابلا لرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس عمر رضي الله عنه لأنه هو الثالث ومن هنا قالوا أين ذكروا قالوا أن على رأس عمر رضي الله عنه في الحجرة المباركة بقي موضع قبر واحد يدفن فيها عيسى عليه السلام هذه الروايات جاءت وهي من روايات ابن عساكر وتعرفون انه اذا تفرد ابن عساكر ببعض الروايات وطول سنده قد يكون ضعيفا فهي ضعيفه والله اعلم انه يدفن فيها عيسى عليه السلام ومعلوم انه يعني ينزل ان شاء الله هذا الذي نؤمن به بدون شك ان شاء الله فالله اعلم لكنهم ذكروا هكذا من روايه ابن عساكر انه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتفع اذا كان راس عمر رضي الله عنه يكون موضع او مقابل قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون والله اعلم يخرج هنا موضع قبر واحد نعم قد يكون لكن ذكرت هذه الرواية والله أعلم بصحتها وفي الباب عن صالح بن أبي صالح عند أبي داود رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم صالح بن أبي صالح يقول رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر وعن عثيم بن بسطام المدني عن أبي بكر الآجري في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم رأيت قبره صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحو أربع أصابع يعني شيء قليل جدا ليس نحو الشبر في من نحو من أربع أصابع ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه هذه كلها توافقت على أنها فيها واحدة وأخرج البخاري في صحيح عن سفيان التمار هو من الثقات أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما تسنيم يعني التسنيم لا يأتي إلا إذا كان فيه شيء مرتفع قد يكون أطراف القبر قد يكون يصل إلى لصوق الأرض لكنها من الوسط قطعا مثل الصنام لا بد أن يكون عاليا نعم عائشة رضي الله عنها كانت تبيت وتعيش في حجرتها وحجرتي التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم والرواية جاءت هي صحيحة قالت كنت أدخل الأخ يسأل هل كانت تعيش وتبيت فيها نعم كنت أدخل في قبري في غرفتي والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فأدخل مكشوفة الرأس. ثم لما دفن أبي قلت هذا أبي. لما دفن عمر فكانت تتغطى. قال لما دفن عمر فكنت أدخل كنت أكون فيها غير مغطية الرأس. هذه الرواية لعلكم سمعتم بها وهي رواية إن شاء الله صحيحة. فكانت تعيش فيها رضي الله عنه. والذي يظهر لو كانت تعيش ففي هذا المكان الفارغ الذي قد يكون نام. نعم.
كل نصف العام كل العوام
عليها اكتبنا عليه هذه البدع التي على كل حال ولكن على كل حال مصر ينبغي ان يتقون هي قدوة الناس في الخير لا في الشر. الله المستعان. لكن علماء مصر ما ندري كيف تركوا او مغلوبين على امرهم. ليس من هذا هذه قريب من قديم الزمان يشتكي منها. ايشو يعني اذا اقول ان كل هناك شيء اخر قد يكون اذا حفرنا اسفل فيكون الماء مرتفع لأجل هذه الأسباب قد يكون هذا لكنه لا يبنى عليه بناء مجسسا مقصصا أو شيء. يعني قد يكون عالي لكنه ما التراب لأجل ما نظن أن مصر فيها الأرض الماء إلى هذا الحد قريب لأننا رأينا هناك الأرض البير نفسه كان بير قديم في قرية ريرمون وأنا كنت رحت ملاوي ريرمون مع الشيخ الهلالي رحمه الله وعشنا هناك حوالي أسبوعين مع العيد وكان خرج الناس للفرح وكذا فالبير غاير عميق ما هو عميق يا أخي لا ما في ماء إذا كان هذا العذر فيكون لكله لابد أن يكون بطريقة لا يدل على بناء وعليه قباب وأشياء أخرى لكن الآن قبور مصر فيها مقببة كثيرة منها. نعم مشكلة. والشيخ أنا يعني محمد عبدو رحمه الله كان له بعض يعني لا شك له ملاحظات لكنه كان يريد تجديد وكان ينكت على مشايخ الأزهر أنهم لا ينكرون المنكر وكذا ومن جملة شعره اللي أذكره ولكن دينا قد أردت صلاحه وحاذر أن تقضي عليه العمائم فالمسألة في الحقيقة الله المستعان هناك قد يكون من يدرس حتى في كلية الشريعة والحقوق يقولون كلية الشريعة والحقوق عندكم لكنه ما يعرف محمد بن عبد الوهاب. والله كان يناقش الشيخ قال محمد بن عبد الوهاب رجل كيف تترحم عليه يا شيخ الشيخ الهلالي لما كان يلقي عليهم فهناك تخرج ويدرس واحد من مدينة أخرى تلك الأيام 1394 12 جنيه فقد راتب المتخرج من كلية الشريعة وجاي من بلد آخر يدرس هناك وجلس في المجلس يقول كيف يا شيخ محمد بن عبد الوهاب رجل يثنى عليه فيكونون إلى هذا الحد. الله المستعان. اللهم ارحمه. ثم بعد ذلك قال وأخرج البخاري أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما وقد اختلف أهل العلم في الأفضل من التسنيم والتسطيح بعد الاتفاق إلى جواز الكل فذهب الشافعي وبعض أصحابه إلى أن التسطيح أفضل يكون مسطح بدون تسنيم واستدلوا برواية القاسم بن محمد وما وافقها لا لاطئة ولا مبطوءة لا مشرفة ولا لاطئة وما وافقها. قال وقول سفيان الثوري التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسنما بل كان في أول الأمر مسطحا ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك سيروها مرتفعة وبهذا يجمع بين الروايات. لا لا قد يكون لاطئة ليس المقصود منها أنها حتى التسنيم لا يكون عالي جدا يعني يكون قريبا من الأرض من الجهاد ويكون التسليم قليل، فكلها تجتمع إن شاء الله. ولا يقال إن هذه الرواية تخالف، وربما غيروا فيما بعد. لا شك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أعاد كثيرا من الأمر إلى السنة، ولكن لما أدخلوا حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه بعض أهل العلم، إلا أنه جاء من الآخرون قالوا اختلاف فتنة وكذا. وإلى الآن تجد هذه السورة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بها هؤلاء المبتدئة ويجعلون لأوليائهم قبورا في مساجدهم، يقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر. نقول نعم فيه فرضنا، لكن هل ألا تستحون أن تضاهوا شيخكم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني على الأقل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قبره هكذا، فتجعلون شيخكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلون قبره فيه؟ إلا أنه على كل حال الحكمة فيه كما قالت عائشة رضي الله عنها، خشي أنه يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره فكان في حجرته. إلا أن يخاله في المسجد بالفعل في زمن الوليد ابن عبد الملك، وكان أميرا عمر بن عبد العزيز، هذا الشيء يعني غريب لا شك فيه. وهناك ما بقي من الصحابة إلا ربما أنس رضي الله عنه وغيرهم. أو عمر بن عبد العزيز متى تولى؟ 98 وواحد أظن توفي، كان عهده قليل جدا. فلم يبقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الطفيل الظاهر بعيد كان من المدينة مهما كان. لكن هذا الفعل في الحقيقة ليس من السنة، لو كان أبعد والمسجد قسع من كل الجهات، وجزى الله الدولة السعودية وسعت من كل الجهات إلا من جهته باب جبريل والبقي ما وسعوا جزاهم الله خيرا. لو نتمنى أنه لو لم يكن أدخل عمر الوليد بن عبد الملك بهذه الصورة لكان أفضل لا شك فيه. لماذا؟ لأنك تعرف من أهل المدينة مرض ولا النفاق، نعرف الذين جاءوا من الهند وغيرهم يتحرون الصلاة وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الشمال، هذا وارد دائما، كنا نمر عليهم وهم يصلون، كنا ندرس وننكت عليهم. نعم، خاصة على الهند الله المستعان، يأتي من الخارج الذي عقيدته باطلة هناك إذا لم يعني يغير، لكن كثير منهم يدرس، والحمد لله في مدارس الحكومة وهي كلها موحدة بفضل الله تعالى، لكن لون البيت يؤثر عليه معروف هذا. وكان ابني سبحان الله يعني يقول صاحبي وهو يدرس في السادسة، قال صاحبي قال أمس حضرت الحضرة، قال إيش الحضرة؟ قال حضرت في بيت وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وحضر النبي صلى الله عليه وسلم. فالولد يقول هل رأيت أنت؟ قال لا، نحن ما نشوف، بس آل الرسول يشوفون. شوف كيف يعني يخدعون ويخادعون أنفسهم، والله المستعان. نعم، يقول الولد هذا محمد الآن يشتغل هنا في مهندس، فيقول تلك الأيام ذكر، قال لما قلت له شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا نحن ما نشوف، بس آل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسائل هذه الله المستعان. نعم، ولكن الحمد لله التوحيد بارز، والعقيدة والسنة الحمد لله واضحة جدا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يديم الحال على خير وإلى خير، جزاهم الله خير. باب الاستغفار عند القبر، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، استغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي من الثقات المعروفين لهم، هو الذي لقبه خاتا. قال حدثنا هشام يعني ابن يوسف وهو الصنعاني من الثقات، عن عبد الله بن بحير بن ريسان وهو أيضا الصنعاني من الثقات، عن هاني مولى عثمان، عن هاني مولى عثمان أيضا من الثقات، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. قال أبو داود بحير ابن ريسان هكذا، يعني بحير عبد الله بن بحير هكذا سمع من شيخه عبد الله بن بحير، الا انه فسر لنا انه عبد الله بن بحير ابن ريسان. فالحديث صحيح وفيه مستحباب، وقد يكون الاخ المسلم احوج ما يكون الى الدعاء والتسبيح والشفاء الى الله تبارك وتعالى، فيكون الانسان يقف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سنته انه كان يقف فيدعو له ويطلب من الاخرين ان يسالوا له التثبيت، فانه لن يسال، لانه كما ياتي في الحديث انه انهم اذا انصرفوا وانه لا يسمع قران عالم ياتيه ملكان فيقعدانه. اللهم ارحمنا. باب كراهيه الذبح عند القبر. عبد الله، لا هو عبد الله بن بحير هكذا سمع من شيخه هشام بن يوسف الصنعاني وشيخ شيخه، لكنه زاد من عند نفسه داود تعريفا هو بحير بن ريسان، عبد الله بن بحير ابن ريسان، ليس انه هو بحير فقد واخطا فسماه عبد الله بن بحير، لا هو يريد نسبه وذكره نسبته. نعم. باب كراهيه الذبح عند القبر. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي، نعم اسماعيل بن ابراهيم بن موسى الرازي اظن غير هذا الذي لقبه خط، لا هذا هو لقبه خط، يحيى بن موسى البلخي لقبه خط، هو من الثقات. نعم الصغير، اي نعم، اي هذا هو ابراهيم موسى الرازي الصغير. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الامام، قال اخبرنا معمر أشد اليماني البصري عن ثابت هو ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقر في الإسلام، لا أقر، الأقر هو الذبح، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ناقة الله فسقيها فعقروها أي ذبحوها، لا أقر في الإسلام. قال عبد الرزاق، وكانوا عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله فسر لنا هذا الحديث، قال وكانوا يعقرون عند القبر يعني ببقرة أو بشيء، كانوا يذبحون عند القبر، وهو عند القبر لماذا؟ للفقراء والمساكين، نعم، والذبح لله تبارك وتعالى، لكن كونه عند القبر ما دام كان فيه شبهة أنه يذبح لصاحب القبر أو لإرضاء صاحب القبر وكذا، ولذلك لم يجوز. أي فعل أريد به وجه الله، لكن المكان قد يكون يؤثر في كونه غير مشروعين. نعم. في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف أن أنحر إبلا ببوانة، لا هذا رجل آخر، يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف أن أنحر إبلا ببوانة، قال هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال وهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فاذبح إذا. وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك. فالحاصل على أنه لو كان ولو كان يريد وجه الله تعالى، لكنه هناك يكون شبهة، فإذا كان يذبح الإنسان عند القبر لله لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. فلذلك كانوا يعقرون، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا، يعني ليس نهى فقط، النفي يكون، اللغويين يقولون البلاغيون النفي يكون أبلغ من النهي، لا أقرأ لا وجود له مطلقا. نعم. ولكن ترى الله أكبر الآن المسلمون أكثر الناس مخالفة لهذه المسألة ويذبحون وينذرون، وهناك في بعض البلدان يقولون رأى بعض الناس أن يجمعون طول السنة ويوما واحدا يسمونه قرص لهذا الشيخ، ويقولون أنه قد يكون الجدار الذي يقام عليه القدر، والقدر الذي يطبخ فيه قد يسعى فيه 50 من الخروف أو 100 خروف، ويطلعون عليه بالسلالم ويجعلون فيه ويسجرون فيه جهنم، وبعد ذلك ينطبخ، وبعد ذلك يوزعون ويتبركون الناس بهذا. موجود هذا على قبور الأولياء، الذبح معروف، قل إن صلاتي ونسكي، المسألة الحمد لله في هذه البلاد لا يحتاج إلى توضيح، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين. نعم. سنة صلى الله على خير خلقه.